الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. روحاني يؤكد أن العمل التخريبي في منشأة نطنز كان مؤامرة لإضعاف موقف إيران في محادثات فيينا. صالحي يقول إن تخصيب طهران لليورانيوم بنسبة 60% يعد تنفيذا لقانون البرلمان. استهداف مركز للتجسس والعملية الخاصة للموساد الإسرائيلي في شمال العراق وسقوط قتلى وجرحى. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن الإجراءات النووية الأخيرة للجمهورية الإسلامية جاءت كرد على الاعتداءات الإرهابية التي لحقت بمفاعل نطنز. وفي تصريحاته خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اعتبر حسن روحاني العمل التخريبي ضد هذه المؤسسة النووية مؤامرة لإضعاف موقف طهران في محادثات فيينا، مطالبا واشنطن برفع جميع أشكال الحظر بوقت واحد. وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران سترد على جميع مؤامرات الأعداء، لافتا إلى أن أنشطتها النووية ستبقى سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمن العراق من أمن الجمهورية الإسلامية، مبينا أن تعزيز قوة هذا البلد واستقلاله والارتقاء بمكانته الإقليمية والدولية من أولويات الحكومة الإيرانية. جاء ذلك في اتصال هاتفي لروحاني مع نظيره العراقي برهم صالح، أوضح فيه أن الأمريكيين يلعبون لعبة مزدوجة في محاربة الإرهاب، وصفا أنشطتهم على الحدود العراقية السورية بالغامضة. وشدد الرئيس الإيراني على معارضة طهران أي تدخل خارجي في شؤون بغداد، لافتا إلى أن أمن المنطقة يمكن أن توفره الدول الإقليمية، كما أن الجانبين قادران على لعب دور مهم في التطورات الإقليمية. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بدء طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يعد تنفيذا لقانون مجلس الشورى الإسلامي. وأشار علي أكبر صالحي في تصريح إلى أن عملية تخصيب اليورانيوم لم تتوقف في مفاعل نطنز، ولدينا مخزون جيد من اليورانيوم المخصب. وأوضح أن زيادة آلاف أجهزة الطرد المركزي هي جزء من خطوات إيران لتقليص التعهدات في الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه سيتم تركيب آلاف أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز. حول لجوء طهران إلى رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، نتابع التقرير التالي.
في إطار حقوقها النووية المشروعة، تعلن إيران عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى العاصمة النمساوية فيينا لمواصلة المباحثات النووية مع مجموعة 4+1، أكد أن إيران ستضيف إلى أجهزتها للطرد المركزي في منشأة نطنز النووية 1000 جهاز جديد. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال بندي من جانبه أكد أن تحضيرات عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% قد تمت بعد استبدال أجهزة الطرد المركزي التي تعرضت لعملية تخريب بأجهزة جديدة ذات قدرات مضاعفة.
سوف نبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ونحن بحاجة إلى التخصيب بهذه النسبة لإنتاج بعض أنواع الأدوية الخاصة، وسوف نكتفي في الوقت الحاضر بالتخصيب بمقدار حاجتنا. أما بالنسبة للمفاوضات النووية فنحن نواصل جهودنا في هذا المجال بقوة كبيرة، وهدفنا الأساس هو إلغاء الحظر بشكل كامل، وأن تتأكد إيران من صحة ذلك قبل أن تعود إلى التزاماتها النووية.
الإعلان الإيراني سرعان ما لاقى صدى في العواصم الغربية، حيث أعلن قصر الإليزي في فرنسا أن الإعلان الإيراني تطور خطير ويتطلب تنسيقا بين أمريكا وروسيا والصين والثلاثي الأوروبي، فيما أعرب البيت الأبيض عن قلق الولايات المتحدة، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن لا يزال مستعدا لمواصلة المفاوضات مع إيران رغم إعلانها عزمها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وتأتي الخطوة الإيرانية بعد استهداف منشأة ناطانز النووية بهجوم استهدف البنى التحتية للموقع، فيما لم تتخذ الدول الغربية أي ردود فعل أو إدانات إزاء الهجوم. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أكد في وقت سابق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاستهداف المتعمد لإحدى المنشآت النووية يعتبر إرهابا نوويا وجريمة حرب، مؤكدا أن إيران سترفع من إجراءاتها ونشاطها النووي ردا على العملية التخريبية في محطة ناطانز النووية.
أفادت مصادر مطلعة بتعرض مركز طابة لجهاز الموساد الصهيوني شمال العراق إلى هجوم قوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصره. وذكرت المصادر أن مجموعة مجهولة الهوية استهدفت الموقع، معتبرة ذلك ضربة جديدة توجه إلى الكيان الصهيوني. وكانت سفينة طابة للكيان الصهيوني استهدفت مؤخرا بصاروخ قرب ميناء الفجيرة الإماراتية. ووجهت وسائل إعلام عبرية الصابعة الاتهام إلى إيران متوقعة تنفيذ المزيد من الهجمات المماثلة من قبل الجانب الإيراني. للمزيد حول استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة إمارة الفجيرة الإماراتية نتابع التقرير التالي.
تطورات متسارعة شهدتها مياه الخليج الفارسي في الساعات الماضية، حيث أفادت مصادر إعلامية بتعرض سفينة إسرائيلية لاستهداف بالقرب من شواطئ إمارة الفجيرة الإماراتية. المصادر أوضحت أن السفينة المستهدفة هي سفينة هايبرون التابعة لشركة بي سي سي الإسرائيلية، وهي سفينة تجارية كانت تحمل على متنها سيارات ويبلغ طولها 200 متر وعرضها 36 مترا. وأضافت المصادر أن السفينة كانت متوقفة قبل 48 ساعة من الاستهداف في ميناء الأحمدي في الكويت. الإعلام العبري من جهته ذكر أن السفينة أصيبت بصاروخ بعيد المدى ويتم نقلها إلى الموانئ الإماراتية لفحص الضرر الذي وقع بها. وأضاف أن ملكية السفينة تعود لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر المقرب من رئيس الموساد يوسي كوهين. من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن السفينة تعرضت لإصابة وصفتها بالطفيفة، وزعمت أنها أصيبت بصاروخ إيراني ضد السفن. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن الهجوم وقع مباشرة بعد حادث منشأة ناطانز النووية الإيرانية، كما نقلت هارتس العبرية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تحذيرهم مؤخرا من عواقب أي هجوم على أهداف إيرانية. وأظهر موقع رصد حركة السفن والبواخر توقف السفينة مقابل ميناء الفجيرة الإماراتي منذ ساعات، كما أظهر أنها كانت قادمة من الكويت وترفع علم بهامس. وتؤكد التطورات الأخيرة أن هذا الاستهداف إنما يؤشر لحقيقة مفادها أن الوضع الأمني في الكيان الإسرائيلي مهتز، بحيث لا تستطيع واشنطن كحليفة للكيان أن تحميه. والرسالة الثانية تؤكد أن تل أبيب ليس بمقدورها أن تجزم من استهدف السفينة وكيف تم استهدافها، ما يدل على قصور سلطات الاحتلال في هذا الشأن. وتدل تلك التطورات أيضا إلى تخوف إسرائيلي من تبعات وتداعيات إعلان من يقف وراء الاستهداف. كما لفت انتباه المراقبين مسارعة وسائل إعلام عبرية مثل هارتس وجيروزاليم بوست وإسرائيل تايمز وغيرها في ربط استهداف السفينة وما حصل في ناطانز. فإيران لم تعلن شيئا، بل هم من يوجهون بأن إيران وراء الاستهداف. وتؤكد المعطيات أن السفينة وبرصد رصدها أنها كانت في ميناء الأحمدي بالكويت يؤكد أن المنطقة كلها تحت الرصد والمتابعة، ويخلص مراقبون إلى القول بأن الاستهداف يعني أن على إسرائيل أن تشعر بالقلق وأنها ستواجه الرد على تصرفاتها العدوانية وجرائمها.
اختتمت القوات الأمنية العراقية عملياتها الأمنية الواسعة التي بدأتها السبت لتعقب فلول داعش الإرهابي بمناطق شمال شرقي بحيرة حمرين بمحافظة ديالى. وأعلن مصدر بالحشد الشعبي نتائج العملية مشيرا إلى تدمير 28 وكرا للإرهابيين وأربعة زوارق وحرق 5 والعثور على عجلتين ودراجتين ناريتين ومخازن هاون ومتفجرات وأسلحة وأعتداء مختلفة. وفي محافظة الأنبار نفذت قوة من الحشد الشعبي عملية أمنية لتفتيش عدة قرى لتطهيرها من الإرهابيين. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. القوات اليمنية تحرز تقدما مهما عند تخوم مدينة مأرب وتحرر مناطق شاسعة من المرتزقة. قوة الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش في الضفة والقدس وتعتقل عددا من الفلسطينيين. طالبان تقول إنها لن تشارك في أي مؤتمر للسلام في أفغانستان قبل مغادرة كافة القوات الأجنبية. من جديد أهلا بكم. أحرزت القوات اليمنية تقدما مهما عند تخوم مدينة مأرب حيث استولت على الحاميات الغربية والشمالية الغربية للمدينة، كما وصلت طلائعها إلى منطقة السويداء متجاوزة جبهة الكسارة بعد تقدمها أطراف إيدات الراء والدحلة جنوب شرق العطيف لتفرض سيطرة نارية على خط الإمداد الأخير لقوات المرتزقة شرقي المشجح. وفيما انسحب العشرات من عناصر ألوية العمالقة السلفية الجنوبية من مواقعهم بجبهة المشجح، يعترف المرتزقة بفقدان مواقعهم بوادي السحيل وبير الحمضة وتبة الدحلة وعللوه بالخيانة، مما عزز نبأ عزل القائد الميداني بالجبهة نفسها العميد عيدروس الدميني. شنت قوة الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين فلسطينيين، كما أقدمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة برشق سيارة فلسطينية جنوب نابلس بالحجارة، الأمر الذي ألحق أضرارا مادية بممتلكات الأهالي فيما أغلق أحد الحواجز الأمنية بالمنطقة لفترة زمنية. وفي القدس المحتلة اندلعت اشتباكات بين المقدسيين والأمن الصهيوني بمحيط المسجد الأقصى، وتساعدت حدة التوتر عقب قطع الاحتلال التيار الكهربائي عن مكبرات الصوت لمآذن المسجد المبارك بهدف خفض صوت الأذان. أعلن زعيم حزب يمينا اليميني نفتالي بنت دعمه لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو لصالح تشكيل حكومة يمينية مستقرة تجنبا لانتخابات خامسة. ورغم أن دعم بنت فتح ثغرة في جدار تشكيل حكومة إسرائيلية، إلا أن نتنياهو ما زال بحاجة لصوتين على الأقل للحصول على الأغلبية. فحزب يمينا لا يمتلك إلا 7 مقاعد في الكنيست، ونتنياهو فشل في الحصول على الأغلبية المتمثلة ب 61 مقعدا. التفاصيل في التقرير التالي.
مع بدء رحلة بنيامين نتنياهو الشاقة لتشكيل حكومة ائتلافية بقيادته بعد تكليفه رسميا بذلك، أعلن نفتالي بنت زعيم حزب يمين اليميني دعمه لنتنياهو لصالح تشكيل حكومة يمينية مستقرة تجنبا لانتخابات خامسة.
الأزمة السياسية في إسرائيل ما زالت مستمرة، حتى لو أعطى انطباع بنت أنه يقبل في الانضمام لنتنياهو كحكومة وحدة، مع نتنياهو تضم اليمين واليمين المتطرف وأحزاب الأحزاب الدينية، فهذا لن يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى تشكيل حكومة.
ورغم أن دعم بنت فتح ثغرة في جدار تشكيل حكومة إسرائيلية، إلا أن نتنياهو ما زال بحاجة لصوتين على الأقل للحصول على الأغلبية، فحزب يمينة لا يمتلك إلا 7 مقاعد في الكنيست، ونتنياهو فشل في الحصول على الأغلبية المتمثلة ب 61 مقعد.
أعتقد أنه كمان رح يكون في هناك ردود أفعال داخل حزب الليكود اللي ممكن أنه يبدأ يفكر كيف يتخلص من رئيس الحكومة الإسرائيلي حتى يستمر الليكود بحكمه لإسرائيل في الفترة القادمة.
ما زالت المعيقات قائمة أمام تشكيل حكومة مستقرة في الكيان، وقد يكون دعم يمينة قشة إنقاذ، لكن الأمر مرهون بموافقة ائتلاف الليكود على الامتيازات التي سيحصل عليها بنت، الذي ترك الباب مفتوحا أمام الانضمام إلى ائتلاف مضاد نتنياهو، رغم أن ذلك لا يفيد في تشكيل ائتلاف حاكم يتمتع بأغلبية إذا فشل في تشكيل ائتلاف، وقد يتم تشكيل حكومة لن تصمد أمام أي هزة تضرب الكيان. حتى وإن أبدى نفتلي بنت رئيس حزب يمينة الموافقة مبدئيا للدخول مع بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن العوائق ما زالت تعترض بنيامين نتنياهو بتشكيل هذه الحكومة.
حملت سوريا الإدارة الأمريكية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري وتدخلها في شؤونها الداخلية وتسللها غير المشروع إلى أراضيها، وأكد بيان لوزارة الخارجية ذلوى واشنطن في مشاريع تخريبية ضد سوريا الهدف منها هو تكريس الاحتلال الأمريكي للمنطقة وتأمين هيمنة الكيان الصهيوني على مقدراتها. وقع لبنان على تعديل مرسوم يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، من شأنه أن يضيف أكثر من 1400 كيلومترا مربع إلى المنطقة المائية اللبنانية وسط تذمر للكيان الصهيوني. واعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون هذا القرار موقفا لبنانيا حاسما لن يخضع لأي ابتزاز بخصوص الحقوق السيادية والثروات الطبيعية للبلاد. حول المستجدات بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسين سلامة.
لبنان كان سيسقط سقطة كبيرة فيما لو بقي الأمر، على اعتبار المرسوم السابق الذي وقعته حكومة الرئيس سنيورا في العام 2009 والذي يعني تم التفاوض عليه في اتفاق الإطار الذي وقعه الرئيس بري مع الأمريكيين تمهيدا للوصول إلى المفاوضات. في المفاوضات هناك يعني أمر كانت قد تغاضت عنه الإدارة اللبنانية سابقا لأنها لا تملك الأجهزة التكنولوجية التي تحدد النقاط الرئيسية لقياس المنطقة الاقتصادية الخالصة بالنسبة للبنان، فاستعان لبنان بمكتب بريطاني أو بإدارة بريطانية تملك هذه الأجهزة، وحددت هذه الإدارة بريطانيا حددت النقطة 29 التي انطلق منها الآن خط الترسيم للحدود مع فلسطين المحتلة على الشاطئ البحر المتوسط. هذه النقطة أضافت إلى لبنان مساحة 1380 كيلومتر إضافة إلى 800 كيلومتر التي كان يجب أن تتم التفاوض عليها في منطق الإسرائيليين والمنطق الأمريكي. هذه الواقعة تحتاج إلى مرسوم من أجل إبلاغ الأمم المتحدة في تحديد الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وقد عمل على ذلك رئيس الجمهورية فخامة الرئيس العماد ميشيل عون بعد أن بلغ من قيادة الجيش التي توصل وفدها العسكري إلى تحديد هذه الحدود بالضبط، وهي حق لبنان الخالص لا جدال فيه، حق قانوني بحسب القوانين الدولية وقوانين البحار. ولبنان مثل كل مرة يعني ينقسم على مصالحه، ينقسم على الأحداث. هناك انقسام في الداخل اللبناني، يعني في قوى تأتمر بأوامر السفارة الأمريكية اليوم تقوم بتشويش على توقيع هذا المرسوم الذي تم بالأمس، وينتظر أن توقعه الحكومة المستقيلة، لأنه دستوريا أي مرسوم يجب أن يوقع من مجلس الوزراء أولا.
أعلنت طالبان أنها لن تشارك في أي مؤتمر حول إحلال السلام في أفغانستان قبل أن تغادر كافة القوات الأجنبية البلاد. أعلن ذلك المتحدث باسم المكتب السياسي للجماعة محمد نعيم، مشددا على أن هذا الموقف نهائي لا رجعة فيه. ويأتي قرار طالبان هذا بعد إعلان إدارة بايدن تأجيل الانسحاب الذي كان مقررا في الأول من أيار مايو المقبل إلى 11 من أيلول، حول رفض طالبان المشاركة بأي حوار وشرطها لذلك. نستمع إلى التقرير التالي.
قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تأجيل انسحاب قوات بلاده من أفغانستان إلى سبتمبر أيلول المقبل عكر صف المفاوضات مع جماعة طالبان، لأن هذا التاريخ ينتهك روح الاتفاق المبرم مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي وعد بسحب قواته في الأول من مايو أيار المقبل. جماعة طالبان رفضت المشاركة في أي مؤتمر حول إحلال السلام في أفغانستان قبل أن تغادر جميع القوات الأجنبية من البلاد. المتحدث باسم المكتب السياسي للجماعة محمد نعيم قال إن طالبان لن تشارك في أي مؤتمر سيتخذ قرارات بشأن أفغانستان قبل أن تنسحب القوات الأجنبية بالكامل من البلاد، وأضاف أن الجماعة تؤدي أعمالها بالتشاور لتتبنى الموقف الذي تقرره مهما كانت النتيجة. وكان من المقرر أن تستضيف مدينة اسطنبول بين أواخر أبريل للسنة الجارية والرابع من مايو أيار المقبل مؤتمرا شاملا رفيع المستوى بين الحكومة الأفغانية وطالبان بتنظيم مشترك من تركيا وقطر والأمم المتحدة. وفي وقت سابق قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن مفاوضات اسطنبول تعد استكمالا وتسريعا لمحادثات الدوحة بشأن تحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة في أفغانستان. صحيفة ذا تايمز البريطانية ذكرت أن لندن ستسحب كل قواتها تقريبا من أفغانستان في أعقاب الخطة الأمريكية لسحب قواتها بحلول أيلول سبتمبر المقبل. وقالت الصحيفة أن بريطانيا وضعت خطة لتسليم السيطرة على الأكاديمية في كابول حيث تساعد القوات في تدريب الجنود الأفغان. ووفقا للصحيفة يوجد نحو 750 جنديا بريطانيا في أفغانستان. وفي السياق نفسه يبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستون مع نظرائهما في دول حلف شمال الأطلسي الظروف المؤاتية لإنهاء مهمة البعثة في أفغانستان أو الحفاظ على هذا الوجود العسكري المؤلف من 9600 جندي من 36 دولة.
تتواصل الاحتجاجات في مدينة مينابوليس الأمريكية لليوم الثالث على التوالي على خلفية مقتل شاب أسود على أيدي الشرطة. ورغم الطقس السيء وإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع، فقد تظاهرت حشود من المحتجين وهم يحملون لافتات تقول لا عدالة لا سلام، مرددين الشعارات المطالبة بإنزال القصاص بالجاني. دعت إثيوبيا المجتمع الدولي إلى الضغط على السودان من أجل سحب قواته من أراض احتلها بالقوة. إلى العناوين. روحاني يؤكد أن العمل التخريبي في منشأة نطنز كان مؤامرة لإضعاف موقف إيران في محادثات فيينا. صالحي يقول إن تخصيب طهران لليورانيوم بنسبة 60% يعد تنفيذا لقانون البرلمان. استهداف مركز للتجسس والعملية الخاصة للموساد الإسرائيلي في شمال العراق وسقوط قتلى وجرحى. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 PM بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
المرأة الطاهرة سارة زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاور إبراهيم عليه السلام أباه وقومه كثيرا ليثنيهم عن عبادة الأصنام ويدعوهم إلى العودة إلى رب العالمين، ولكن دون فائدة، حتى قال لأبيه بعدما وجده يتمتم بكلمات:
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
ها؟ ما هذه الكلمات التي تتمتم بها يا ولدي إبراهيم؟ أنسيت ما فعل النمرود بك؟ ألا تترك هذا الذي تدعي به؟
يا أبتي، ها وقد رأيت كيف أن ربي حفظني ونجاني من نار نمرود بمعجزة.
نعم نعم يا ولدي، ولكن
ولكن ماذا يا أبتي؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟
لا تقل هكذا عن آلهتنا، وجدنا آباءنا لها عابدين.
هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم، أو يضرون؟
وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ونحن باعتقادهم سائرون.
يا أبتي يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟
ها؟ لا تقل هذا عن آلهتنا يا ولد.
يا أبتي، لا تعبد الشيطان.
شيطان؟
شيطان؟
ستنال بهذه الكلمات لعنة الآلهة.
إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟
إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين.
لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك.
أهجره يا آزر.
نعم أهجره يا آزر.
يا أبتي يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا.
إذن اهجرني يا إبراهيم. لا أريد أن أرى وجهك بعد اليوم.
سلام عليك سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم ما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تهزني يوم يبعثون.
ترك إبراهيم عليه السلام قومه وما يعبدون، وهاجر مع زوجته وابن خالته لوط صوب فلسطين، ومن بعدها إلى مصر كي يستقر بها. ولكنه فوجئ بأن فرعون مصر هذا المتجبر كان لا يترك امرأة جميلة إلا وتزوجها وإن كان غصبا، فخاف نبي الله إبراهيم عليه السلام من سطوة هذا الغافل المتجبر على زوجته سارة، لأن الله قد من عليها بحسن وجمال فهم بالرجوع. ولكن جنود فرعون قطعوا السبيل عليها بعدما علموا بها، فأمسكوها وبعثوا بها إلى فرعون. وبمشيئة من الله جل وعلا، كلما أراد فرعون أن يعتدي عليها شلت يداه إلى صدره حتى أذعن لها وقال: إن ربك لغيور، خذي الهدايا واذهبي، لن تري مني سوءا أبدا، فلك أن تعيشي في مصر بأمان.
السلام عليك يا نبي الله.
وعليك السلام يا سارة، كيف وجدت وعد الله؟
رحمة ورأفة.
الحمد لله
الحمد لله، الشكر لله، لقد نجوت بمعجزة من الله. يا نبي الله، دعوتك كانت مستجابة.
الحمد لله، الشكر لله، ما خاب من دعا الله بإخلاص. يا سارة، يا سارة، ما هذه الجارية؟
إنها هاجر، جارية مصرية، هدية عفافي.
يا سارة، لقد ضاق صدري، لنرجع إلى فلسطين.
الأمر إليك يا نبي الله.
إذن جهزي نفسك، وسأخبر لوطا ليرحل معنا.
هو كذلك.
هيا.
جاء أمر الله إلى نبيه إبراهيم عليه السلام أن يعود بأهله ومن معه إلى فلسطين، فلبى أمر الله وعاد ليسكن بجوار المكان الذي نعرفه الآن ببيت المقدس، بعدما ترك لوطا ليسكن شرق فلسطين، وأخذ كل منهما يدعو إلى دين الله. عاش إبراهيم عليه السلام وسارة وهاجر حياة ملؤها المحبة والوئام، وقد أحبهم أهل المدينة أيما حب. وكانت سارة هذه المرأة الصالحة يحز في قلبها ما تراه من الشوق في وجه زوجها للذرية، فرغبت في أن يرثه هذا الصلاح والعبادة والتقوى ولد صالح، فأشارت عليه بالزواج من هاجر لعل الله يهبه ما تقر له عيونهم. تزوج إبراهيم عليه السلام هاجر وولدت له إسماعيل. بعدها جاء أمر الله ليمتحن إبراهيم وهاجر وولدها إسماعيل في ثبات قلوبهم وتحملها في ذات الله، وأمرهم بالرحيل إلى الحجاز.
لقد افتقدت إبراهيم، هل تعرفون عن أخباره؟
أي والله، وأنا كذلك.
إنه مسافر إلى الحجاز وسيعود بعد أيام إن شاء الله.
إلى الحجاز؟ وماذا يفعل هناك؟
ليطمئن على أحوال زوجته هاجر وولده إسماعيل.
زوجته؟
نعم.
ولما لم يأتي بها هنا؟ فكما أعلموا فإن الحجاز ليست سوى صحراء مقفرة.
وكيف يأتي بها وولدها وزوجته الأولى، أقصد سارة، لا ذرية لها؟
ماذا تقصد؟
بالتأكيد ستحدث وتنشأ مشاكل بين الزوجتين، وإبراهيم في غنى عن ذلك.
أستغفر الله، أستغفر الله، يا أصحابي لا تقولوا عن هذه الأسرة هكذا، فالإيمان والتقوى والصلاح من سماتهم جميعا.
إذن لما هذا البعاد بينهما؟
ألا كان الأجدر به أن يسكن الأخرى في بيت آخر بعيد عن الأولى،
أو في مدينة مجاورة؟ لما هذا البعاد؟
يا أصحابي يا أصحابي، هذا أمر الله لا راد في حكمه.
آمنت بالله آمنت بالله.
وهل تعلم يا أخي شيئا عن أحوال زوجته هاجر؟
نعم نعم، بعدما تركها إبراهيم هناك عانت ما عانت من مصاعب، حتى فجر الله لهما عينا فيها ماء زلال. بعدها جاءت قافلة من جرهم، فاستأذنوا أصحابها من هاجر أن يسكنوا جوارها ليستفيدوا من ذلك الماء على أن يعتنوا بولدها إسماعيل، فقبلت بهم وأصبح المكان مألوفا. وقد اطمأن إبراهيم عليهما قبل سنين، وهو الآن ذهب ليتعرف عن أحوالهم. يا أصحابي يا أصحابي، إن لهذا البيت شأنا عظيما، فكما علمت أن لهم كرامات وفضائل.
حفظهم الله من كل سوء ورعاهم.
رجع خليل الله إبراهيم عليه السلام من الحجاز، فبادرته زوجته سارة تسأل عن هاجر وإسماعيل، فحدثها عنهما وبلغها سلامهما، فحمدت الله وشكرته لرحمته التي أولاها لهم. كان إبراهيم عليه السلام يحب الضيوف كثيرا، وفي ذات يوم وهو يمشي في البرية رأى ثلاثة رجال عليهم سمات الوقار، سلم عليهم واستقبلهم ورحب بهم، ثم دعاهم إلى بيته فمالوا معه وصنع لهم طعاما، وعمد إلى عجل سمين فذبحه وشواه في النار حتى أجاد طبخه وقربه إليهم، فلم تمتد إلى طعامه أيديهم. ارتاب في شأنهم وأوجس منهم خيفة، فخاطبهم:
يا ضيوفي يا ضيوفي، والله ما صنعت هذا الطعام إلا لكم، بالله بالله عليكم تفضلوا وكلوا من بركة الله، تفضلوا.
أحسنت يا نبي الله، سلمت يداك.
إذن تفضلوا بسم الله.
بارك الله فيك، إنك كريم يا نبي الله.
بالله عليكم بالله عليكم لا تخجلوني أكثر، تكرموا علي وتناولوا شيئا.
يا إبراهيم لا تخف إنا رسل ربك أرسلنا لمهمة وسألنا الله المرور بك.
ملائكة؟ ملائكة الحق؟ سبحان الله، أهلا أهلا ومرحبا بكم. يا للبهجة، يا للسرور، أضيافي رسل رب الرحمة، يا للفرحة.
حياك الله يا خليل الله.
ولكن بالله عليكم ما خطبكم؟ أقصد لمن أرسلتم؟
أرسلنا الحق تعالى للانتقام من أهل سادوم وعامورة.
سادوم وعامورة؟ إن فيها لوطا.
نحن أعلم بمن فيها وأنه وأهله من الناجين.
بالله عليكم ألا يمكن التريث؟ عسى أن يندموا ويرجعوا إلى رشدهم.
كلا يا نبي الله،
كلا،
لقد جاء أمر ربك.
أتوسل إليكم أن ترجعوا إلى الحق تعالى وتسألوه الشفاعة إليهم، عسى أن يهتدوا ويتوبوا مما هم عليه.
كلا يا خليل الله،
كلا،
فلقد أمهلهم الحق تعالى فرصة كافية ولكن لا أمل فيهم.
أرجوكم، أتوسل بكم، أنا أتشفع لهم، أنا أتشفع لهم.
يا خليل الله، قضي أمرهم ولا راد لحكم الله. يا إبراهيم، أعرض عن هذا، إنه جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
أرجوكم أتوسل بكم، تريثوا قليلا.
يا إبراهيم، كم إنك حليم أواه منيب.
من هذه التي ضحكت كأنها سارة؟
نعم هي زوجتي سارة.
يا سارة.
نعم يا ملائكة رب العزة،
نبشرك بإسحاق.
إسحاق؟ يا ويلتاه، أألد وأنا عجوز عقيم وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب.
أتعجبين من أمر الله؟
حاشا لله.
كلا.
الحمد لله رب العالمين.
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.
الحمد لله، الشكر لله، إنه رؤوف رحيم.
نعم مستمعين الكرام، بعد سنوات طويلة من زواج النبي إبراهيم عليه السلام والمرأة الصالحة سارة، رزقهما الله سبحانه وتعالى إسحاق الذي بارك الله فيه وجعله نبيا يهدي لدين الله ويقوي دعائم وأركان الهدى والصلاح، بعدما جعل لهم لسان صدق عليا. وهكذا أيها الأفاضل طوينا وإياكم قصة هذه المرأة الصالحة الطاهرة سارة زوجة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. نسأل العلي القدير أن تكون مثالا صالحا لنسائنا الشريفات الطاهرات، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولا
Yeah.
صدقوا الوعود وأغرموا الأعداء بالضرا، صدقوا القسمات.